طيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الثمرة التي ذكرها الشيخ الأعظم المترتبة على بحث المعنى الحرف. الشيخ الأعظم قال الثمرة هي، إذا قلنا في مسلك المشهور من أن الحرف موضوع بحسب القسم الثالث، الحرف من مصاديق القسم الثالث موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، فحينئذ يمتنع التقييد ويمتنع الإطلاق. أما إذا قلنا بأن الوضع والموضوع له عامان فلا مانع من التقييد. هاي ثمرة تترتب على بحث المعنى الحرفي، إمكان التقييد والإطلاق وعدم إمكان التقييد والإطلاق. بالبيان المتقدم الشيخ الأعظم قال بأن الخاص يعني جزئي، الجزئي لا يقبل التقييد، فإذا لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، لأن التقابل تقابل الملكة والعدم. يترتب على ذلك، يترتب على هذه النقطة المذكورة في كلام الشيخ الأعظم، أن إذا وردت جملة مشتملة على شرط وهيئة ومادة، إذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، فعدنا إذا زالت الشمس هذا شرط وفصلي هذا مشتمل على هيئة صيغة افعل ومشتمل على مادة، فعدنا شرط الزوال وعدنا هيئة تدل على الوجوب وعدنا مادة تدل على الواجب، على طبيعة الواجب. فإذا وردت جملة مشتملة على شرط وهيئة ومادة، فالشرط لأي شيء يكون؟ هل يكون الشرط قيدا للهيئة أو يكون قيدا للمادة؟ نسأل هذا السؤال. في كل جملة وردت مشتملة على شرط، فالشرط يعود إلى الهيئة أو يعود إلى المادة؟ أولا لا ريب في أن ما يظهر من الجملة بالظهور الأولي المستند إلى معاني الكلمات لغة وعرفة، اللي يفهم أولا هو كون القيد قيدا للهيئة. فإذا قلت إذا زالت الشمس فصلي، يفهم المتكلم العرفي والسامع العرفي يفهم أن قبل الزوال من دون تحقق الزوال لا وجوب أصلا. إذا قال إذا زالت الشمس فصلي، يفهم كل سامع عرفي من هذا الكلام أن القيدة، أن الشرط شرط للهيئة، يعني لمدلول الهيئة، يعني للوجوب أصلا، لا وجوب مع عدم وجود الزوال. الآن أي متكلم عرفي، أي سامع عرفي، حينما نسأل أبناء العرف نقولهم إذا قال الشارع المقدس إذا زالت الشمس فصلي قبل الزوال أكو وجوب لو ماكو وجوب؟ يقولون لا، لا وجوب. يفهم كل سامع عرفي أن القيد قيد للوجوب للهيئة. لكن حيث أن هذا كلام على لسان الشيخ الأعظم، حيث أن الوجوب مدلول للهيئة والهيئة تدل على معنى حرفي، النسبة البعثية، النسبة الطلبية، نسبة البعث والتحريك، حيث أن الوجوب معنى حرفي وغير قابل للتقييد على ما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر وتأويله بما ينسجم مع الدليل المتقدم، ونقول بأن القيد وإن كان يظهر أولا رجوعه إلى الهيئة، لكن هذا الرجوع للهيئة أمر مستحيل ولا يمكن الالتزام به، فنرجع كل القيود إلى المادة. لذلك التزم الشيخ الأعظم بإرجاع كل القيود إلى المادة، سواء كان القيد قيد الزوال، قيد الزمان، قيد الاستطاعة إذا استطعت فحج مثلا، أو قيد البلوغ، أو قيد العقل في كشرط من الشرائط العامة للتكليف. كل الشرائط لابد أن لا ترجع إلى الهيئة، إنما ترجع إلى المادة من دون تفريق بين الوقت وبين غيره من دون تفريق بين شرط وشرط، بين قيد وقيد. كل القيود لابد أن ترجع إلى الهيئة، ولذلك التزم باستحالة الوجوب المشروط. قال ما عندنا شيء اسمه وجوب مشروط. وجوب يعني مطلق، مطلق يعني شنو؟ يعني غير مقيد وغير مطلق، يعني غير مقيد بالتقييد اللفظي، ما عندنا تقييد فما عندنا إطلاق، ما عندنا وجوب مقيد. الوجوب لابد أن يكون فعليا، الوجوب لا يمكن أن يكون مقيدا، فالتزم باستحالة الوجوب المشروط. هذا بيان الثمرة اللي ذكرها الشيخ الأعظم. يبقى فتشي نذكره بعنوان فائدة وتنبيه ينفعنا في عبارة من عبارات المصنف المذكورة. تقدم في الحلقة السابقة في المسؤولية عن الشرائط قبل الوقت، المسؤولية عن القيود قبل الوقت، وسيأتي في الحلقة الثالثة أن هناك من المقدمات ما تفوت الواجب لو لم يؤتى بالمقدمات في زمانها قبل الواجب. هذا البحث اللي يسموه ببحث المقدمات المفوتة. شنو مثاله؟ مثاله السفر وتهيئة الراحلة والزاد بالنسبة إلى الحج. السفر وقطع المسافة، السفر إلى الديار المقدسة، هاي مقدمة وجودية يتوقف وجود الحج عليها، فمن دون أن توجد لا يوجد الحج. لكن خصوصية هاي المقدمة عن سائر المقدمات أن تلك المقدمة لها خصوصية، أن المقدمة إذا لم يؤت بها في وقتها قبل زمان الواجب لأدى ذلك إلى تفويت الواجب في زمانه. إذا لم يسافر مريد الحج، إذا لم يسافر المستطيع قبل يوم التاسع من ذي الحجة، إذا لم يهيئ الزاد والراحلة والجواز ونحو ذلك قبل يوم الحج، قبل أيام المناسك، هاي راح تفوت الحج إذا لم يؤت بها في وقتها. في وقت الحج حينما يحل بعد المستطيع لا يمكن أن يدرك الحج، وهكذا بالنسبة إلى الاغتسال بالنسبة لمريد الصوم. المجنب في الليل يجب عليه أن يغتسل في الليل حتى لا يفوت عليه الصيام بحلول وقته، بطلوع الفجر إذا لم يغتسل يفوت عليه الصيام، يفوت عليه ذو المقدمة. ولذلك نشأت مشكلة في المقدمات المفوتة أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة، فكيف يوجد وجوب للمقدمة يبعث المكلف نحو الاغتسال ونحو السفر في أمثلتنا مع أن وجوب للمقدمة لم يحن بعد؟ هاي مشكلة واجهت الأصوليين، فطرحت نظريات ومسالك لأجل علاج تلك المشكلة. من بين النظريات المطروحة هذا كلام الشيخ الأعظم، كلام الشيخ الأعظم مطروح كحل لتلك المشكلة. الشيخ الأعظم قال أن القيود ترجع إلى المادة ولا ترجع إلى الهيئة، يعني الوجوب غير مقيد، الوجوب ليس مقيد بالوقت. هذا إذا طلع الفجر فصوم، هذا إذا طلع الفجر مو قيد للوجوب، مو قيد لوجوب الصوم، وجوب الصوم ثابت قبل طلوع الفجر، إنما هو قيد للصيام لا لوجوب الصيام. وجوب الصيام ثابت قبل طلوع الفجر، لذلك لا مانع على القاعدة، إذا كان الوجوب ثابتا قبل طلوع الفجر، الوجوب الثابت لذي المقدمة، هذا يترشح منه وجوب على المقدمة، فتكون المقدمة واجبة، تكون المقدمة واجبة قبل طلوع الفجر، هذا على القاعدة، الترشح يكون صحيحا ولا مشكلة فيه. هذا جواب الشيخ الأعظم. صاحب الفصول، صاحب الفصول أجاب بجواب آخر بناء على فكرته الخاصة به، فكرة الواجب المعلق. قال إحنا في مثل هكذا أمثلة عندنا شيء اسمه الواجب المعلق. شنو الواجب المعلق؟ هو ما تقدم فيه زمان الوجوب على زمان الواجب، هذا واجب معلق. الوجوب فعلي والواجب مستقبلي يوجد بالمستقبل. انفك زمان الوجوب عن زمان الواجب وتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. هاي الطريقة أيضا تحل لنا المشكلة. صحيح زمان الصيام يبتدئ من الفجر، زمان الحج يبتدئ من يوم التاسع من ذي الحجة، لكن الوجوب متقدم على ذلك. إذا تقدم الوجوب يترشح من وجوب ذي المقدمة على المقدمة وجوب، فتكون المقدمة واجبة قبل زمان الواجب. هذا طريقة الواجب المعلق. شنو فارق كلام الشيخ الأعظم عن كلام صاحب الفصول؟ شنو فارق الواجب المعلق عن فكرة صاحب فكرة الشيخ الأعظم؟ الفارق هذا اللي بيناه بعد الاشتراك في لابدية التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب. هاي نقطة مشتركة في كل النظريات اللي تطرح لحل تلك المشكلة، لابد من التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب. يشتركان في التفكيك ويشتركان في تقديم زمان الوجوب على زمان الواجب، لكن الفارق هو أن الشيخ الأعظم طرح الفكرة بشكل عام في كل القيود بلحاظ جميع القيود سواء كان الزمان أو غيره كالاستطاعة ونحو ذلك، في حين أن صاحب الفصول في الواجب المعلق طرح هاي النظرية هاي الفكرة في خصوص قيد الزمان. قيد الزمان قال لابد أن يكون راجعا إلى الواجب لا إلى الوجوب، في مثل هكذا أمثلة. فيشتركان في التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب، لكن يفترقان من ناحية القيود. فالشيخ الأعظم قال جميع القيود هي متعلقة بالمادة لا بالهيئة، أما الشيخ صاحب الفصول قال بأن الواجب المعلق هو تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. القيد إذا كان الزمان فقط هو لابد أن يكون راجعا إلى المادة. هذا فارق بين النظريتين، ولذلك لا يمكن أن يقال أن نظرية الشيخ الأعظم هي نفس نظرية صاحب الفصول فكرة الواجب المعلق. نظريتان إحداهما في عرض الأخرى متباينتان، لكن اجتمعتا في نقطة على أساس تلك النقطة حلت المشكلة. هذا أقوله حتى نبين عبارة ذكرها المصنف. قال ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله. إذا قلت إذا زالت الشمس فصلي، اللي يظهر حسب الظهور الأولي أن القيد راجع علما، راجع للهيئة، راجع للوجوب. هذا بحسب الظهور الأولي المبني على النكات اللغوية والعرفية، بحيث العرف يفهم أن لا وجوب أصلا قبل الزوال. هذا اللي يظهر من الكلام، لكن إحنا عندنا قاعدة دائما تنفعنا، نقول كل ظاهر يخالف الدليل لا بد من تأويله، مو في محل كلامنا فقط مطلقا، هاي نكتة سيالة. كل ما يظهر من كلام ما يخالف الدليل لا بد من تأويل هذا الظاهر. هذا أيضا كذلك يقول ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله، كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء. يظهر أن الشرط والقيد راجع إلى مدلول الهيئة، يعني إلى الوجوب، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده بناء على ما تقدم، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، بحسب الظهور الأولي أن المجيء قيد لمدلول الهيئة، يعني لوجوب الإكرام، يعني يقول لا يجب عليك الإكرام إلا إذا جاء، كأنما قيد للوجوب، وهو الطلب والوجوب، وهو يعني مدلول الهيئة. منه مدلول الهيئة هو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، لأن الهيئة تدل على معنى حرفي، تدل على نسبة، فيكون الوجوب مشروطا ولكن، هذا كله بحسب الظهور الأولي، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب، يعني الواجب، يعني الإكرام. فإذا المجيء قيد في الإكرام مو قيد في الوجوب، أما الوجوب فليس بمقيد. لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق. هاي العبارة يقول ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء، الوجوب مطلق وليس مقيدا بالمجيء. نعم، متعلق الوجوب هو المقيد بالمجيء على نحو الواجب المعلق. هذا الكلام المن، هذا الكلام قبل صاحب الفصول، هذا اللي قاعد يتحدث منه، اللي قاعد يتحدث الشيخ الأعظم، هو اللي طرح الثمرة، وإحنا قلنا ثمرة الشيخ الأعظم يذكرها المصنف ثم يعلق عليها. فالشيخ الأعظم مو معناه هو صاحب فكرة الواجب المعلق الآن كما يظهر من العبارة، وكأنما الشيخ الأعظم هو اللي يقول بفكرة الواجب المعلق. يقول بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق، وكأنما الشيخ الأعظم هو اللي يقول بفكرة الواجب المعلق. احنا قلنا لا، صاحب فكرة الواجب المعلق هو صاحب الفصول، لكن المصنف عبارته دقيقة، يقول أن زمان الوجوب متقدم، الوجوب ليس بمقيد بالزمان تماما كما كان يقول صاحب الفصول في فكرة الواجب المعلق. شلون أن صاحب الفصول قال أن القيد ليس راجعا إلى الوجوب، إنما راجع إلى الواجب، الوجوب متقدم وانفك زمان الوجوب عن زمان الواجب. هاي نقطة اشتراك بين صاحب الفصول في فكرة الواجب المعلق وبين الشيخ الأعظم، وهو انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب. لكن شنو الفارق؟ الفارق أن صاحب الفصول يقول هذا الكلام في خصوص قيد الزمان، الشيخ الأعظم يقول مطلقا. فالشيخ الأعظم كأنما الشيخ الأعظم يقول كما أن صاحب الفصول فكك بين الزمانين، أنا أيضا أفكك على نحو طريقته، بمثل طريقته، مو على نحو يعني أن الشيخ الأعظم يلتزم بفكرة الواجب المعلق. لا، هاي فكرة الواجب المعلق ذكرها صاحب الفصول، وقلت أنا الشيخ الأعظم ذكر نظرية وحل للمشكلة في عرض نظرية صاحب الفصول، أصلا مو نظير إلها، يعني يشتركان في حل المشكلة لكن هي نجد ونظير إلها، هي في عرضها. فما يمكن أن نقول على نحو الواجب المعلق يعني أن الشيخ الأعظم اتبع نفس طريقة الواجب المعلق في حل مشكلة المقدمات المفوتة. لا، طريقة ثانية سلك الشيخ الأعظم لكن تشبه على نحو، يعني نظير فكرة الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصوير الواجب المعلق في الحلقة السابقة، اللي المصنف قال بامتناع الواجب المعلق تبعا للكثير. الكثير خالف صاحب الفصول في فكرة الواجب المعلق لكن على أدلة مختلفة، كل واحد ذكر دليل في مخالفته لصاحب الفصول. واضح هذا؟ نعم صح. نعم، الملحوظ بالمعنى الحرفي باعتبار الوجوب مدلول هيئة، مو لأن هو قال الطلب والوجوب، هذا الطلب والوجوب، يعني شنو مقصودك؟ مفهوم الطلب؟ مفهوم الوجوب؟ يقول لا، مقصودي من الطلب الطلب الملحوظ بمعنى حرفي، يعني مدلول الهيئة، الهيئة تدل على نسبة. قلنا المعنى الحرفي أعم من المعنى الحرفي النحوي، كل نسبة والهيئة تدل على نسبة، فهيئة افعل دالة على الطلب، لكن الطلب الحرفي يعني النسبة البعثية كما قلنا، النسبة الدفعية التحريكية، مو مفهوم الطلب، مو مفهوم الوجوب اللي هو معنى اسمي. لا ما له علاقة، لا هذا الملحوظ يعني مو مقصود اللحاظ والتصور، لا يعني الطلب بمعنى النسبة، بمعنى النسبة، مو مفهوم يعني مو يم قضية اللحاظ والتصور. يريد يقول الوجوب والطلب، لا تفهم من الوجوب والطلب الطلب الاسمي، افهم من الطلب الحرفي فقط، مو يم الملحوظ شيخنا.
يعني
ايه يعني؟ هو قال وهو الطلب والوجوب مدلول الهيئة، هيئة تفعل الطلب والوجوب، كأنما واحد يتوهم طلب وجوب هذا مفهوم اسمي، فشلون مدلول الهيئة؟ يقول لا، الملحوظ بنحو المعنى الحرفي الذي يعني المعنى الحرفي. نعم سيدي. لا، هو قاعد يحكي كأنما على لسان الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول شلون أن صاحب الفصول فكك بين الزمانين، احنا ايضا نفكك بين الزمانين على طريقته، نظير طريقته. ايش مقصوده؟ اي بس هو قاعد يتكلم يعني على طريقة الشيخ الأنصاري، هاي نظري يعني، هاي ثمرة الشيخ الأنصاري. ثم قال ولكن الصحيح، المصنف بعد ذلك يلاحظ على الثمرة ويعلق على الثمرة. أولا احنا قبل أن نذكر تعليق المصنف لا بس أن نذكر تعليق صاحب الكفاية، بعض الإخوان أكثر من واحد ذكر هذا تعليق صاحب الكفاية، أشوف من المناسب أن نذكره. الشيخ صاحب الكفاية علق على أستاذه الشيخ الأنصاري، قال هاي ثمرة ليست بصحيحة. أولا من سلم المبنى؟ من سلم أن المعنى الحرفي من قبيل القسم الثالث، بل من قبيل القسم الثاني؟ هذا أولا. ثانيا الشيخ الأعظم قال لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. الشيخ صاحب الكفاية يقول شنو المراد من لا يمكن التقييد؟ شنو المراد من استحالة التقييد وبالتالي استحالة الإطلاق؟ هل المراد من الإطلاق الإطلاق بلحاظ الأفراد، التقييد بلحاظ الأفراد والإطلاق بلحاظ الأفراد، يعني ما يسمى بحسب الإصطلاح بالإطلاق الأفرادي بلحاظ الأفراد؟ إذا كان هذا مراد صاحب المطارح الشيخ الأعظم، إذا كان هذا مراد الشيخ الأعظم فهذا صحيح، نقول الجزئي غير قابل للتقييد، غير قابل للإطلاق، يا إطلاق الإطلاق الأفرادي، لأن أصلا الجزئي هو فرد واحد ما بي تعدد أفراد حتى يقبل التقييد، هذا صحيح. لكن يقول عندنا شق ثاني، صاحب الكفاية يقول عندنا شق ثاني من الإطلاق، الإطلاق بلحاظ الأحوال. إذا قال المتكلم مثلا أكرم زيدا، هاي نسبة الإكرام إلى زيد، هاي نسبة الوقوع، وقوع الإكرام على زيد، هذا يمكن أن يقال بإطلاق، لها أحوال متعددة، هاي نسبة الإكرام وإن كانت جزئية، وسلمنا ويا الشيخ الأعظم أن المعنى الحرفي معنى جزئي، صحيح جزئي لا بأس سلمنا، لكن هذا إكرام زيد إلى أحوال، مرة زيد يكرم في الليل مرة في النهار، عالما جاهلا قائما قاعدا، هاي النسبة الجزئية لها أحوال متعددة. فإذا امتنع تقييد النسبة بلحاظ الأفراد لا يمتنع تقييد النسبة بلحاظ الأحوال، فإذا أمكن التقييد بلحاظ الأحوال أمكن الإطلاق بلحاظ الأحوال. ليش أنت تقول ما عندنا إطلاق وتقييد بلحاظ النسبة؟ لأن النسبة معنى جزئي، هذا نقاش ثاني. نقاش ثالث أيضا لصاحب الكفاية، قدم بالكفاية مر علينا هذا، قال بأن الشيخ الأعظم أساسا ليش يقول يمتنع التقييد؟ حتى يقول شنو؟ حتى يقول يمتنع الإطلاق، يقول يمتنع التقييد فيمتنع الإطلاق، فبعد ما ينفع الفقيه في أن لا يرى التقييد فيتمسك بالإطلاق. الشيخ صاحب الكفاية يقول صحيح، واحدة من مقدمات الحكمة إمكان التقييد، لكن نحن لا نسلم في المقام أن التقييد مستحيل، ولو سلمنا أن ذلك جزئي، ولو قصرنا النظر على الأفراد دون الأحوال حتى نتنزل عن الجواب الأول والثاني، نقول المعنى الحرفي معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد، لكن يا تقييد هم مطلقا نقول التقييد الأفرادي والتقييد الأحوالي، لكن نقول في محل الكلام يمكن التقييد، يمكن للشارع المقدس ويمكن للمتكلم إذا تلفظ بنسبة يمكن إلى أن يقيد. صحيح حتى إذا سلمنا أن النسبة معنى جزئي، بعد إنشاء الجزئي وبعد وجوده يستحيل تقييده. ليش؟ لأن الجزئي بمجرد إنشائه بمجرد وجوده يخرج عن سلطان الموجد، يخرج عن سلطان المنشئ. بعد المنشئ ما يقدر يقول أنا هذا الأمر أنشأته الآن أريد أقيده، هذا الجزئي أوجدته الآن أريد أقيده. نقول لا، خرج من اليد، خرج من سلطانك. صحيح بعد الإنشاء وبعد الوجود لا يمكن التقييد، لكن ما المانع من أن يقيد الموجد والمنشئ قبل الإنشاء وحال الإنشاء؟ قبل الإنشاء وصحيح جزئي، يمكن للشارع المقدس يمكن للمتكلم أن يقيد قبل الإنشاء، وهذا كافي في تمامية مقدمات الحكمة. مقدمة الحكمة شو تقول؟ تقول إذا أمكن التقييد ولم يقيد معنى ذلك الإطلاق. أمكن التقييد مو لابد أن يكون التقييد بعد الوجود وبعد الإنشاء، لا، هو في سعة، الشارع في سعة، المتكلم في سعة، المنشئ في سعة، يمكن إلى أن يقيد قبل الإنشاء، قبل التكلم، قبل التشريع. لما لم يقيد؟ عدم تقييده مع وجود المجال للتقييد ولو قبل الإنشاء هذا دليل على عدم إرادته، دليل على عدم إرادة التقييد. فصحيح نقول الجزئي في الخارج إذا وجد لا يمكن تقييده، لكن ألم يكن للمشرع مجال أن يقيد قبل إنشاء وقبل إيجاد الجزئي؟ هذا أمر ممكن. عدم تقييده دليل على إطلاقه، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق حتى إذا سلمنا ويا الشيخ الأعظم بأن المعنى الحرفي معنى جزئي وأن الوضع من قبيل القسم الثالث، وحتى لو سلمنا مع باستحالة الإطلاق الأفرادي والأحوالي نقول يمكن للمشرع أن يقيد ولو قبل الإنشاء. هذا اللي ذكره هو نفسه صاحب الكفاية يقول هذا من قبيل ضيق فم الركية، من أول الأمر حال إيجاده للبئر هو يوجد البئر ضيق الفم، مو يوجد البئر واسع الفم ثم بعد ذلك يضيق، لا، يقال هذا تقييد، يقال هذا تضييق، هو يمكن إلى من أول الأمر أن يقيد وأن يضيق. هذا رد صاحب الكفاية على أستاذ الشيخ الأعظم في ثمرته، ثم تصل النوبة إلى مناقشة المصنف. المصنف ناقش بمناقشة تقدمت، هاي المناقشة شوية تحتاج إلى التفات إخواني، تحتاج إلى دقة ذكرناها سابقا وأثيرت عليها بعض الأسئلة، أنا أحاول أن أجاوب عن هاي الأسئلة ضمنا. المصنف لم يرتضي الثمرة، المصنف قال هاي الثمرة مبنية ومعتمدة على فهم الجزئي من الخاص. الشيخ الأعظم أصلا فهم من الجزئي في باب وضع الحروف قال الموضوع لو هو عام، الوضع عام والموضوع لو هو خاص، يعني شنو؟ يعني جزئي. اعتمد الشيخ الأعظم على فهم الجزئي من الخاص وانطلق من هذا التفسير في بيان الثمرة. المصنف يقول هذا التفسير ليس بصحيح، لأن هو حينما فسر الخاص بالجزئي قال الجزئي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق. هاي ثمرة تختلف بناء على المشهور، المشهور اللي قال الوضع عام والموضوع لو عام يمكن الإطلاق ويمكن التقييد، هاي ثمرة. فإذا خرجنا بأن الحروف من قبيل القسم الثالث لا يمكن التقييد والإطلاق، إذا خرجنا بناء على المشهور من أن المعاني الحرفية من قبيل القسم الثاني يمكن الإطلاق والتقييد، هاي ثمرة اللي دعتنا إلى البحث في المعاني الحرفية. المصنف يقول سواء قلنا بأن الحرف موضوع من قبيل القسم الثاني تبعا للمشهور وفاقا لتحقيقنا، أو قلنا بمسلك الشيخ الأعظم ومسلك صاحب الكفاية من أن الوضع في الحروف من قبيل القسم الثالث، على كل حال يمكن التقييد، على كل حال يمكن التقييد، ويمكن الإطلاق وبذلك تنتفي الثمرة. ثمرة يعني شنو؟ يعني بناء على قول عندنا نتيجة، بناء على قول ثاني عندنا نتيجة ثانية. أما إذا بنينا في المسألة على القولين تطلع عندنا نتيجة واحدة، هذا معناه عدم وجود ثمرة، ماكو ثمرة من البحث وماكو ثمرة من الخلاف، فيبطل المصنف تلك الثمرة. يقول الشيخ الأعظم بنى الثمرة واعتمد في الثمرة على تفسير الخاص بالجزئي، وحيث أن هذا التفسير لا يستقيم ليس بصحيح فتبطل الثمرة. يقول ليس المراد، شوية يحتاج التفات، ليس المراد من الخاص الجزئي بالمعنى المنطقي، يعني ما لا يقبل الصدق على كثيرين، هذا المعنى ليس مرادا، المراد من الخاص شيء آخر، وهو في باب الحروف فقط، في باب الحروف، في باب المعاني الحرفية، المراد من الخاص هو تقوم النسبة بالطرفين، هو كون نسبة الماء في الكوز تغاير نسبة النار في الموقد وتباين كلتا النسبتين نسبة ثالثة، مثلا الكتاب في المكتبة، هذا معنى الجزئي، هذا معنى الخاص. معنى الخاص هو أن النسب متباينة بتمام الذات، هذا معنى الخاص في باب وضع الحروف. ليس المراد من الجزء من الخاص في باب الحروف عدم القابلية للانطباق على كثيرين، لأن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن نطلق القول بأن المعنى الحرفي لا يقبل الانطباق على كثيرين، لا، يمكن للمعنى الحرفي أن يقبل الانطباق على كثيرين بتبع قابلية أطرافه كما ذكرنا سابقا، إذا كانت الأطراف كلية يمكن للنسبة أن تنطبق على أكثر من مصداق ومصداق. فإذا ليس المراد من الخاص المعنى الجزئي المنطقي، إنما المراد من الخاص هو أن مقومات الأطراف، خصوصيات الأطراف مقومة للنسبة، هذا معنى الجزئي. كل خصوصيات الأطراف اللاحقة للأطراف هي لاحقة للنسبة، سواء كانت الأطراف كلية أو جزئية، وبذلك قد تنطبق النسبة على كثيرين. وقد ذكر صاحب الكفاية، قال احنا كثيرا ما نستعمل النسبة في معنى كلي، مثل سر من البصرة، النسب الآتية بعد الأوامر، سر من البصرة هاي نسبة واحدة لكن تنطبق على كثيرين بتبع انطباق الأطراف، هذا المراد من الجزئي، هذا المراد من الخاص، هو أن خصوصيات الأطراف لاحقة للنسبة. فكما أن، شوف وجه التسمية، فكما أن المراد من الجزئي المنطقي، شنو المراد من الجزئي المنطقي؟ ما لا يقبل الصدق على كثيرين. عود، ليش لا يقبل الصدق على كثيرين؟ لدخول الخصوصيات ودخول المشخصات فيه، هاي المشخصات داخلة في مفهوم الجزئي، لذلك امتنع أن ينطبق على كثيرين. فكما نسمي الجزئي المنطقي بالجزئي لأجل تقوم المفهوم بالخصوصيات، النسبة أيضا نسميها جزئي وخاص لأجل تقوم النسبة بخصوصيات الأطراف، هذا الوجه في تسمية الخاص أو الجزئي في باب الحروف. هذا تقدم، وما عندنا شيء جديد على ما تقدم، تقدم هذا في آخر بحث المعنى الحرفي. المصنف لما أراد الجواب عن إشكال صاحب الكفاية ذكر هذا المعنى. الجديد اللي نذكره اليوم وهو اللي يستحق الالتفات، أن هذا التفسير من المصنف ليس تفسيرا خاصا، مو تفسير خاص ومن عنديات المصنف، المصنف ابتكره واخترع حتى يقال بأن هذا النزاع نزاع في الاصطلاح لا ينبغي أن يصدر من المحققين، وقد يقال أن هذا النزاع أو هذا النتيجة اللي طلع بها المصنف بناء على الاصطلاح، فكأنما راح يعود النزاع لفظيا ليس علميا. لا، هذا التفسير ليس من عنديات المصنف، المحقق النائيني ذكره والمحقق الأصفهاني أيضا ذكره. فإذا الخلاف مو خلاف في الاصطلاح، مو خلاف في تفسير المراد من الخاص فقط، لا، مو هذا الخلاف، الخلاف في قضية جوهرية، الخلاف حقيقة في تفسير الخاص إيش قد ما أقول لاحظوا أحتاج بداخلي أقول لاحظوا. الخلاف حقيقة في تفسير الخاص في خصوص المعاني الحرفية بعد الاتفاق على شيء راح نذكر شنو محل الاتفاق. هم اختلفوا في تفسير المراد من الخاص في خصوص المعنى الحرفي، في خصوص المعنى الحرفي مو تقولون عندنا أقسام أربعة عام وعام وخاص وخاص وعام وخاص وخاص وعام، هاي الأقسام الأربعة شنو المراد من الخاص شنو المراد من العام. اختلفوا في تفسير المراد من الخاص في خصوص المعنى الحرفي بعد الاتفاق على أن معنى الخاص ومعنى العام في الجملة واضح عند الجميع. الجميع حينما يطلقون العام وحينما يطلقون الخاص عندهم معنى واضح إجمالي في الجملة لا خلاف فيه، وهو شنو؟ قالوا أن المراد من العمومية، المراد من العام في باب الأقسام الأربعة حينما يقولون عام، المراد من العام هو الوضع للجامع، هذا المراد من العام. ولذلك في باب مثلا القسم الثاني في باب أسماء الأجناس شو نقول؟ نقول الواضع تصور معنى عاما ووضع علما، وضع لنفس العام. العام شنو يعني العام؟ يعني الجامع، الإنسان الجامع المشترك بين مصادقه بين أفراده الخارجية اللي نسبته لتلك المصادق نسبة شنو؟ نسبة الكلي إلى أفراده. هو هذا اللي خلى عندنا الاشتباه أن المراد من العام الكلي، لا، هذا إنما نقوله في الأسماء في المعاني الإسمية. في المعاني الإسمية نقول المراد من العام الكلي هذا. وفي مثلا أسماء الأشخاص، في أسماء الأشخاص نقول تصورنا هذا المولود الجديد محمد ووضعنا اللفظ لفظ محمد المن لنفس هذا الجزئي. هو هذا اللي أوهم أن المراد من الخاص في باب الأقسام الأربعة شنو؟ الجزء الحقيقي. حينما ذكروا في باب المعاني الإسمية المراد من العام الكلي والمراد من الخاص الجزئي، احنا عممنا قلنا إذن كل ما يقولون عام بعام يعني شنو؟ يعني كل بكلي، خاص بخاص يعني شنو؟ جزء بجزئي، عام بخاص يعني شنو؟ يعني كلي وجزئي. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا المصنف يقول مو صحيح، المحقق النائني يقول مو صحيح، المحقق الأصفهاني يقول مو صحيح. ليس المراد في باب الحروف من الخاص هو الجزئي بالمعنى المنطقي. إذا شنو المراد؟ نقول هذا المراد من الخاص مطلقا في جميع الأقسام أن الواضع، شوفوا الواضع تصور معنى كليا، تصور مفهوم الابتداء ووضع لا للجامع، لأن إذا نقول وضع للجامع راح يصير شنو؟ عام بعام، لا تقول كلي. إذا تصور، راح أعيدها على موسكم سيدنا، إذا تصور مفهوم الابتداء ووضع لنفس مفهوم الابتداء شنو نقول عنه؟ نقول عام بعام. لكن هو بالحقيقة ما سوى هيك الواضع بناء على الصحيح على تحقيقنا. ايش قال؟ قال تصور مفهوم الابتداء كجامع انتزاعي ووضع علما. لا تقول للأفراد، قول للحقائق الخارجية. للحقائق الخارجية لا بأس، قول للأفراد. هاي الحقائق الخارجية يعني شنو الحقائق الخارجية؟ يعني النسب المختلفة، نسبة الماء في الكوز، نسبة النار في الموقد، نسبة الكتاب في المكتبة. قول بعد، قول نسبة السير من البصرة في السير من البصرة اللي هي شنو؟ اللي هي شنو؟ كلي. فمو دائما الحقائق الموجودة الأفراد، يعني ما عدا الجامع، ما عدا الجامع مو دائما جزئي. نعم جزئي في باب المفهوم الاسمي، أما في باب الحروف لا، قد يكون جزئيا بالمعنى المنطقي وقد يكون كليا كما في سر من البصرة. لكن على أي حال الواضع ابتداء وضع لنسبة سر من البصرة، ما وسط الجامع، لأن مجرد أن يوسط الجامع شنو نقول؟ نقول عام بعام. إحنا قاعد نقول عام بخاص، شنو مرادك مصنفنا من الخاص؟ يقول مرادنا من الخاص في باب الأسماء الجزء الحقيقي المنطقي، لكن مرادنا من الخاص في باب المعاني الحرفية ليس الجزء الحقيقي المنطقي، بل مرادنا من الخاص شنو؟ يعني النسب، النسب الواقعية، واقع النسب. مو أكو نسبة واقعية موجودة بين النار وبين الموقد نفسها، هاي النسبة بعينها موجودة، يعني بعينها أقصد حقيقة، حقيقة الربط وحقيقة النسبة موجودة في سر من البصرة، هي أيضا نحو من أنحاء النسب، وإن كانت تنطبق على كثيرين بتبع انطباق أطرافها على كثيرين، فهي حقيقة للنسبة، مثل النار في الموقد، مثل الماء في الكوت، في عرضهن تماما. والواضع وضع لنفس النسب ابتداء مباشرة من دون أن يوصف. إذن المراد من الخاص هو ما لم يوصف الواضع مفهوما عاما جامعا. احنا قلنا الجامع غير موجود، ما عندنا جامع حقيقي، لذلك الواضع حتى يضع لابد أن يضع لنفس الحقائق، لنفس الحقائق. الحقائق يعني شنو؟ يعني خاص، لكن المراد من الخاص مو خصوص الجزئي، قد يكون جزئيا في مثل الماء في الكوز، لكن كثيرا ما يكون كلي كما قال صاحب الكفاية، مثل مثلا سر من البصرة. فإذا هذا الخلاف مو خلاف في الاصطلاح، انت تقول اي مو الشيخ صاحب الكفاية ناظر الى اصطلاح والمصنف ناظر الى اصطلاح ثاني، فلا ينبغي ان يذكر المصنف اصطلاحا جديدا حتى تقول نقاش مبنائي اصطلاحي، لا، كأنما المصنف يخطئ صاحب الكفاية في فهمه للخاص، قل له أنت ما فهمت المراد من الخاص عدل، كأنما توهمت أن المراد من الخاص الجزئي فأشكلت، قلت شوفوا مو عندنا نسب كلية أشكلت، لا، احنا مرادنا من الخاص ما لم يوسط الواضع مفهوما جامعا ويضع للجامع، إنما يضع لنفس الحقائق، اللي الحقائق مرة تكون كلية مرة تكون جزئية بالمعنى المنطقي. قلت المحقق النائيني ذكر هذا المعنى، المحقق الأصفهاني أيضا ذكر هذا المعنى. المحقق النائيني قال تقريبا هذا نص عبارته، قال إنما يقال في تفسير الكلية والجزئية وأن المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي إنما يستقيم في المفاهيم الإسمية. المحقق النائن يقول هذا صحيح، الجزئي والكلي بالمعنى المنطقي يصدق ولا يصدق، هذا بالمفاهيم الإسمية. قال وأما المعاني الحرفية فلا يمكن اتصافها بالكلية والجزئية بهذا المعنى بالمعنى المنطقي. أكو شيء آخر بينه خلافا للمصنف، لكن المقصودي أن ليس المراد من الجزئي والكلي هو المعنى المنطقي كما أفاد المصنف. المحقق الأصفهاني أيضا أن كون مدلول الحرف خاصا، يعني شنو معنى أن الحرف خاص، المعنى الحرفي خاص، قال أن كون مدلول الحرف خاصا ليس بمعنى كونه جزئيا خارجيا أو ذهنيا، بل خصوصيته بتقومه بطرفيه، الخصوصية بتقومه بطرفيه، فلا يمكن افتراض المعنى الحرفي جامعا بين نسبتين، تقريبا قريب مما ذكره المصنف، لكن يقول مو المعنى المنطقي، هذا اللي ذكره المصنف. قال ولكن الصحيح، أسكم سؤال شيخ، قال ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيان ليس كون شنو المعنى الحرفي، يقول المعنى الحرفي خاص وجزئي، مو جزئي بالمعنى المنطقي، جزئي شنو بمعنى تقوم النسبة بالطرفين اللي عبر عنه المصنف في بحوثه بالجزئية الطرفية، مو الجزئية المنطقية، الجزئية بالإحاظ الصدق، جزئية بالإحاظ الطرفين. قال ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. أنت قل لي وضوح انطباقه على كثيرين في بعض الموارد مثل سر من البصرة اللي ذكر صاحب الكفاية. قال لكي يستحيل ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق. انطلاقا منين؟ انطلاقا من أن ما لا يصدق على كثيرين لا يمكن تقييده وبالتالي لا يمكن إطلاقه كما أفاد الشيخ الأعظم. قال بل هو قابل لذلك، بل المعنى الحرفي قابل لذلك، قابل للصدق على كثيرين، يقبل الصدق على كثيرين، لكن شنو؟ مو بالذات، تبعا لطرفين. إذا كان الطرفين يقبلان الصدق على كثيرين فالمعنى الحرفي أيضا يقبل الصدق على كثيرين، ومع ذلك قولوا وياي شنو نسميه؟ ومع ذلك شنو نسميه؟ جزئي وخاص. نقول عنه جزئي، يقبل الصدق على كثيرين ومع ذلك نقول عنه جزئي. شنو مرادنا من الجزئية؟ التقوم بالأطراف، مو معنى عدم الانطباق على كثيرين. قال بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، كما أن الجزء المنطقي نسميه جزئي بلحاظ خصوصيته ومشخصاته، هذا أيضا نسميه جزئي لكن بلحاظ خصوصيات أطرافه. قال وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. وصلى الله على محمد وآل محمد.